أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في نظرية موسى بن ميمون المعروفة بالإلهيات السلفية، وبعد أن بينا هذه النظرية وذكرنا أن بعض محدثي المسلمين الشيخ الصدوق رحمه الله تبنى أيضا هذه النظرية، تقدم إجمالا بيان متكامل لهذه النظرية، ولم يسعفنا الوقت لبيان الملاحظات عليها. هذه النظرية لوحظ عليها مجموعة من الملاحظات ومن الانتقادات. الملاحظة الأولى في هذه الملاحظة يقال التالي: إنه لا إشكال ولا شبهة في أن هناك جانبا من معرفتنا بالله سبحانه وتعالى يوصف بأنه ماذا؟ بأنه سلبي، بمعنى أننا نسلب فيه الصفات الإمكانية والجسمانية التي تتصف بها المخلوقات، نسلبها عمن؟ عن الله سبحانه وتعالى. وهذه الصفات الإمكانية التي نسلبها عن الواجب سبحانه وتعالى تصاغ في قضايا سلبية ينفى فيها ثبوت المحمول لمن؟ للموضوع. فيقال: ليس بجسم، ها؟ ليس بجوهرين، ليس بعرضين، وهكذا. وهذا المعنى أيضا صرحت فيه النصوص الدينية المتعددة والكثيرة الواضحة. زين، هذا الجانب من المعرفة بالله سبحانه وتعالى يعرف بجانب التنزيه، يعرف ماذا؟ بجانب التنزيه والتعالي عن مشابهة المخلوقات. فتنزيه الله سبحانه وتعالى شو المعنى؟ معناه أنه يسلب فيه أكبر عدد ممكن من صفات المخلوقات التي تستلزم الإمكان والتركيب، وكل ما يعد عيبا ونقصا في الذات الأحدية الواجبة البسيطة غير المتناهية غير المحدودة. هذا هو شنو؟ هذا هو التنزيه. فاعتقادنا بالبساطة، ببساطة الذات، وأنها غير متناهية، وأنها ماذا؟ غير محدودة، هذا يتنافى مع كل صفة من الصفات الإمكانية الثابتة للمخلوقات. فلا يمكن أن تثبت هذه الصفات للواجب سبحانه وتعالى، لأن ثبوتها خلاف شنو؟ خلاف التنزيه. هذا المعنى لا شك ولا شبهة ولا إشكالة. ولا هل يصح أن نسلب جميع المحمولات وجميع الصفات الثابتة والصادقة على المخلوقات؟ هل نستطيع أو هل يصح أن نسلبها عن الله تعالى وأن نقول إنها جميعا وبلا استثناء تتعارض مع التنزيه، أو لا يمكننا ذلك؟ لا شك أنه عندنا معرفة، جانب معرفتنا بالله تعالى يوصف بأنه سلبي، يعني فيه ماذا؟ سلب للصفات الإمكانية والجسمانية عمن؟ على الواجب سبحانه وتعالى، والمعروف بجانب التنزيه. ولكن السؤال الأساس هو: هل يصح أن نسلب جميع الصفات وجميع المحمولات التي نحملها والتي تصدق على المخلوقات، هذه نسلبها جميعا وبلا استثناء عن الله سبحانه وتعالى، ونقول أن حملها على الله تعالى يتنافى مع التنزيه؟ هذا يصح؟ أو لا يفر بمقام الجواب. نقول إن تفسير التنزيه وتفسير التعالي بما ينتج وجود فون شاسع بين الله تعالى وبين خلقه إلى درجة تنعدم فيها أي جهة تشابه واشتراك ولو ضئيلة جدا، هذا شبيه يؤدي، هذا يؤدي إلى أي شيء؟ يؤدي إلى إنكار وجود مفاهيم مشركة بين الله تعالى وبين خلقه، ويؤدي إلى إعلاننا العجز التام عن وصفه سبحانه وتعالى وعن الحديث عنه بكل كلام ذي معنى على الإطلاق. تنزيه بهذا المعنى يؤدي إلى هذه ماذا؟ إلى هذه المحاذير. وبعبارة ثانية إن التنزيه بهذا الشكل يؤدي إلى الوقوع في محذور التعطيل. شنو يعني التعطيل؟ أي تعطيل العقل عن معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة صفاته وامتناع الحديث عنه بأي شكل من الأشكال مطلقا. لم يستطيع الإنسان ماذا؟ التعرف على صفات الله تعالى وعلى ذاته سبحانه وتعالى. والحال أننا في ذات الوقت الذي نقول فيه بالتنزيه ننكر فيه ماذا؟ نرفض التعطيل كذلك. فما نقول بالتنزيه نرفض التعطيل. هذه الملاحظة الأولى. إذن خلاصة الملاحظة الأولى إن هذه النظرية التي ذكرها موسى بن ميمون تؤدي إلى من؟ تؤدي إلى محذور التعطيل، تعطيل العقل عن أي معرفة لله سبحانه وتعالى ولصفاته. زين. الملاحظة الثانية إن لازم هاي النظرية اللي ذكرها موسى بن ميمون هو أن تنسد أو قل أن ينسد الطريق في وجه اللغة البشرية المتداولة، ينسد الطريق في وجه اللغة البشرية المتداولة عن الإشارة إلى الله تعالى وعن الحديث عنه. وأن يلزم من ذلك أن كل استعمال لهذه اللغة المتداولة في وصف الله سبحانه وتعالى والحديث عنه وعن صفاته يؤدي إلى شيء، يؤدي إلى كونه منافيا للتنزيه المطلق. خب وإذا كان الحديث بهذه اللغة واستعمال هذه اللغة ومفرداتها على خلاف مع التنزيه وينافي التنزيه، فالواجب حينئذ شنو؟ الواجب حينئذ البحث عن لغة جديدة تختلف في مفاهيمها وفي أنظمتها وفي تركيبها عن هذه اللغة المتداولة المعروفة الطبيعية، حتى نستطيع من خلالها ماذا؟ حتى نستطيع من خلالها أن نتحدث عن الله سبحانه وتعالى ونتحدث عن صفاته، بحيث لا يلزم من ذلك ماذا؟ المنافاة مع التنزيه. هذا أمر متوفر أو غير متوفر؟ غير متوفر. بعبارة ثانية هذه النظرية تفرز مجموعة من المشاكل أو قل مجموعة من النتائج توصلنا إلى مشكلة كبيرة. النتيجة الأولى أولا أنه لا توجد جهة مشتركة وشب ونحو من أنحاء الشبه بين الخالق والمخلوقات بأي نحو من أنحاء، أي انعدام أي جهة من جهات الإشراك والتشابه بين الخالق وخلقه بأي نحو من أنحاء ولو بدرجة ضئيلة جدا. واحد اثنين فقدان أي مفهوم مشترك بين الله وخلقه بما يشمل نفس مفهوم الوجود، وهاي النظرية حتى مفهوم الوجود سوف لن يكون ماذا؟ لن يكون مشتركا معنويا، وإنما سوف يكون ذا سيكون ذا معنيين، سوف يكون ذا معنيين مختلفين، يطلق أحدهما على الواجب سبحانه وتعالى ويطلق بمعنى آخر على سائر الموجودات. فيكون لفظ الوجود مشتركا وليس مشتركا معنويا، لأنه بقاية نظرية لن يوجد عندنا ماذا؟ أي مفهوم مشترك بين الله وبين خلقه. ثلاثة، أنه لن نتمكن من الحديث ومن الإشارة إلى الله سبحانه وتعالى لغويا باستخدام المفاهيم والعبائر والجمل المتداولة في اللغة الطبيعية عند البشر، مما يعني أنه يجب على البشر أن يسلكوا طريقة جديدة وأن يبتكروا طريقة جديدة مختلفة في استعمالاتها ومفاهيمها وتراكيبها حتى شنو؟ حتى نستطيع أن نصف الله سبحانه وتعالى ولا تتعطل معرفتنا به وبصفاته وبشكل لا يتنافى مع التنزيه. هاي النقطة الثالثة. بل النقطة الرابعة، حيث أننا لا نمتلك هذه اللغة الجديدة ولا نمتلك هذه المفاهيم الجديدة الخاصة، هذا شنو يعني؟ يعني أننا محرومون من المعرفة وقاصرون عن التوفر والحديث عن صفاته سبحانه وتعالى. وأننا لا نستطيع إلا ماذا؟ هذا لا نستطيع أن نتوفر إلا على هذا المقدار المحدود اللي توفر هاي النظرية بسمحة النظرية، وماذا؟ مقدار السلب، مما يعني الدخول في ماذا؟ في التعطيل، وأن هاي اللغة غير صالحة على الإطلاق لحديث عن الواجب سبحانه وتعالى. هذا هل يمكن يلتزم به أحد؟ لا يمكن يلتزم ذلك أحد. ملاحظة ثالثة، من اللوازم الباطلة لهذه النظرية كما لاحظ بعض الكتاب هو انسداد باب التبرير العقلي في معرفة كيفية صدور المخلوقات عن الله سبحانه وتعالى، وأنه كيف صدرت هذه المخلوقات عن الله سبحانه وتعالى. وجه الملازمة، ليش هذا اللازم يثبت؟ وذلك لأن هذه النظرية تقول لنا شنو؟ تقول أنه يوجد تباين تام 100% واختلاف 100% بين ماذا؟ بين الله وبين خلقه، ولا يوجد لا عنصر شبه ولا مفهوم مشترك. بالنتيجة شنو؟ انعدام السنخية والمناسبة بين الخالق وبين خلقه، انعدام السنخية والمناسبة بين الخالق وخلقه بشكل كامل. خوب إذا كانت ما توجد السنخية بعد نستطيع أن نتفهم وأن نتعقل كيفية صدور المخلوقات عنه سبحانه وتعالى؟ لا نستطيع أن نبرر كيفية صدور المخلوقات منه سبحانه وتعالى، لأنه أصلا مع عدم وجود سنخية توجد علية، علية قائمة على السنخية،
من العلم
المعلوم، مع فقدان السنخية المناسبة والخصوصية في العلم اللي توجد صدور المعلول، لن يمكن الحديث عن كيفية صدور المخلوقات وصدور العالم عن الله سبحانه وتعالى. هذا وضع البطلان، لا يمكن تزن بها. هذا من جهة، من ناحية ثانية أو من جهة ثانية أيضا من لوازم هذه النظرية سد الباب أمام كل طرق المعرفة بالله سبحانه وتعالى، حتى بالنسبة إلى طريق ماذا؟ مشاهدة الآيات الآفاقية والأنفسية. كما هو واضح، واحدة من طرق معرفة الله سبحانه وتعالى هو معرفته عن طريق ماذا؟ عن طريق آياته والتأمل في آياته. ها؟ ويتذكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. عن طريق مناحرة الآيات الأنفسية والآفاقية يتوصل الإنسان ماذا؟ إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. بناء على هذا نقول إنه مع انعدام جميع أوجه الشبه والإشراك بين الله وبين خلقه، ولا يوجد مفهوم مشترك بين الله وبين خلقه، عند ذلك كيف سيتسنى لنا أن نفسر إمكانية المعرفة ها بالمخلوقات وعن طريقها نثبت ماذا؟ الواجب، ونتعرف على الله سبحانه وتعالى، ونتوصل إلى صفاته والحال أنه يوجد شبه ولا يوجد شبه. المفروض أننا عن طريق الشبه والسنخية ها بين الخلق وبين الخالق ننتقل من الخالق ومن الآيات لمن؟ إلى ذي الآية، إلى الخالق. أما مع إفراغ وجود تباين تام بيننا التامة وعزلة تامة ولا يوجد أي وجه من وجوه الإشراق والشبه، بعد نستطيع أن ننتقل من الآيات إلى ذي الآيات، ومن الخالق ومن المخلوقات إلى خالقها، ولا نستطيع. لا نستطيع، كيف نستنبط ذلك وكيف نتوصل إلى صفاته مع انعدام كل الروابط ومع وجود بينونة تامة وعزلة تامة؟ هذا وهذا معناه أن كل طرق معرفة الله سبحانه وتعالى ماذا؟ ملغاة ومسدودة ولا مجال إليها بما فيها الطريق اللي ذكرت الآيات ذكرت الروايات، وطريق ماذا؟ المعرفة الآفاقية والأنفسية. هذه ملاحظة ثالثة. ملاحظة رابعة، يا ملاحظة نقول المعرفة بأي شيء ما، المعرفة بأي شيء ما لا تخرج عن كونها معرفة إيجابية وسلبية في نفس الوقت، مع أنها النظرية ما تدعي أنها معرفة سلبية دائما. هاي النظرية كما ذكرنا تدعي ماذا؟ أنها معرفة سلبية. نحن الآن نقول لك المعرفة بأي شيء لا تخرج عن كونها ماذا؟ إيجابية وسلبية في ذات الوقت. وهذان الجانبان الإيجابي والسلبي يكمل بعضهما البعض الآخر. شنو؟ شلون يعني؟ بمعنى أننا إذا لاحظنا أو قل إننا إذا فقدنا المعرفة الإيجابية بشيء معين فعند ذلك لا يمكننا أن نسلب أي صفة عنه. إذا فقدنا المعرفة الإيجابية بأي شيء بعد ذلك لن نستطيع أن نسلب وأن ننفي ماذا؟ أي صفة عنه. حسن بيه. وذلك لأن الصفات السلبية لأي شيء ها فرع الصفات السلبية لأي شيء فرع وجود نوع من المعرفة الإيجابية بذلك الشيء، وفرع قيامنا بمقارنة بين هذا الشيء وسائر الأشياء الأخرى لمعرفة الصفات المشتركة. بداية لازم أن نتعرف على الشيء تعرفا إيجابيا ها؟ ثم ماذا؟ ثم ننفي عنه ماذا؟ الصفات التي لا تناسبه، الصفات السلبية. خب بناء على هذا المعنى فما يدعيه موسى ابن ميمون وما يدعيه الشيخ الصدوق رحمه الله من انحصار الصفات الإلهية ها التي يمكن لها أن تدل على معنى معين وين في الصفات السلبية، هذا أمر وكلام لا دليل عليه، ينتقل للدليل. لأنه مع افراض عدم امتلاكنا لأي درجة من درجات المعرفة الإيجابية ها بما فيها هذه درجة وجوب الوجود والبساطة وكون مطلق وغير متناهي، عند ذلك ما هو الذي يثبت لنا أن الله تعالى ليس بجسم؟ نحن كيف ننفي عن الله تعالى كونه ليس جسما؟ ها؟ كيف نقول أن الله تعالى ليس بجسم بعد إثباتنا أنه بسيط؟ بعد إثباتنا أنه بسيط، ها، وأنه واجب الوجود، بعد ذلك نصل إلى مرحلة شنو؟ القول أنه ليس بجسم، لأن الجسم شنو؟ مركب، يتناقض مع البصر، أو لأنه مركب، فكل جزء من الأجزاء يحتاج إلى الجزء الآخر حتى يوجد مركب، يعني أنه ماذا؟ ممكن، محتاج، ذلك هذا يتناقض مع كونه واجب الوجود. مع عدم توفرنا على معرفة إيجابية ولو ضئيلة، ها، لا نستطيع بعد ذلك أن نثبت ماذا؟ أنه ليس بجسم، وأنه ليس بعاجز، وأنه ليس بجار. ولذلك نحن نجد بناء على هذه الملاحظة، نجد أن المحققين من علماء الكلام والفلاسفة في بحثهم في الإلهيات وفي صفات الواجب سبحانه وتعالى قد ساروا أولاً في مسألة، بحثوا أولاً في نقطة إثبات صفة واجب الوجود أولاً، ثم ماذا؟ ثم ركزوا على هذا الوصف الإيجابي واتخذوه منطلقاً وين؟ ها؟ لنفي ماذا؟ لنفي الصفات السلبية في السلب، ليس بجسم، ليس بكذا، ليس بكذا، ليس بكذا، بعد أي شيء قاموا بهذا السلب، بعد تركيزهم على هذه الصفة الإيجابية وإثبات النهاية المعرفة الإيجابية أنها واجب الوجود. ولذلك عندهم هذه العبارة المشهورة، ماذا يقولون فيها؟ يقولون واجب الوجود بالذات، ها؟ واجب الوجود من جميع الجهات. هذا لابد أول أن أكون معرفة إيجابية في الوقت مسابقة، وعلى أساس المعرفة الإيجابية نحن شو نسوي؟ ها؟ على أساس المعرفة الإيجابية نقوم شنو؟ نقوم بنفي النواقص، نفي الصفات الممكنة، نسلب عنه كل نقص وكل إمكان. ولكن إيش وقت؟ بعد توفرنا على المعرفة الإيجابية بالخالق سبحانه وتعالى. إذن كل معرفة بأي شيء، ها، فيها جانب سلبي وجانب إيجابي، وأحدهما مكمل الآخر، من دون وجود جانب إيجابي معرفة إيجابية لا يمكننا أن نسلب الصفات النقص وصفات الإمكان عن الواجب سبحانه وتعالى. هذه ملاحظة رابعة. الملاحظة الخامسة، نقول نحن إذا تأملنا في الصفات السلبية، الصفات السلبية اللي ادعى أصحاب هذا الاتجاه أنها ماذا؟ أنها الطريق الصحيح والوحيد في معرفة ماذا؟ في معرفة الله سبحانه وتعالى، في المعرفة الإلهية. أقول إذا لاحظنا الصفات السلبية سوف نجدها بالتحليل الدقيق، سوف نجدها ماذا؟ تستقبل الصفات الإيجابية بشكل من الأشكال، وتقول وترجع ماذا؟ إلى الصفات الإيجابية التي تناقض نفسها النظر. وذلك لأنه على أقل تقادير الصفات السلبية، حقيقة الصفات السلبية ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى سلب العدم أو سلب السلب. بل سلب السلب، خب سلب السلب وسلب العدم شنو هو؟
إيجاب.
سلب السلب إيجاب، لأنه ما دامت القضية التي نطلقها وتحمل وصفا معينا وصفات معينة، أو قل القضية التي يكون محمولها سلبيا تؤول في الواقع علما، ها، إلى سلب السلب وسلب السلب إيجاب، الأمر المسلوب راح يكون شنو؟ عدمي، ليس بجسم. هنا الأمر المسلوب المحمول شنو هو؟ أمر عدمي لوجودي، أمر عدم، فهو سلب السلب. ها، فهو سلب السلب. خب سلب السلب شنو؟ سلب السلب إيجاب، يعني أن الصفات السلبية تقول لمن؟ إلى الصفات الإيجابية. ف
فينتقض بذلك ماذا؟ مدعى هذه المرضية.
أو الإيجاب ثم يسلم لي.
بل يعني النظرية ماذا تقول؟ النظرية حتى على مستوى الصفات الإيجابية أولتها ماذا؟ إلى صفات السلبية. نقول لو سألنا معكم نأتي إلى صفات السلبية. هي صفات السلبية شو حقيقتها؟ سلب العدم، ها؟ يعني سلب السلب. خب سلب السلب شنو؟ إيجاب. تكون عبارة عن محاكاة نظرية، تغييرات صياغات لفظية لا أكثر ولا أقل، ما يغير من حقيقة الموقف أنه هناك معاني موجبة ثابتة للواجب سبحانه وتعالى، صفات موجبة ثابتة للواجب سبحانه وتعالى، بمعنى أنه سوف تكون عندنا معرفة إيجابية لله سبحانه وتعالى. ولذلك جرى علماء الكلام على تقسيم الصفات الإلهية إلى صفات ذات، صفات فعل. صفات الذات تنقسم إلى ماذا؟ صفات إيجابية ثبوتية وصفات سلبية. أما أرجاع الثبوتية الإيجابية إلى صفات سلبية كما يدعي موسى بن ميمون، فهذا على أقل التقارير فهذه الملاحظة يعني أنه ماذا؟ ها؟ سلب العدم، يعني سلب السلب المحمول أمر معدوم، وسلب السلب إيجاب، يقول أمره إلى الإيجاب، وهذا يناقض ما يدعيه أصحاب هذه النظرية. وهذا تمام الكلام في النظرية الثانية في هذه المسألة، وهي نظرية موسى بن ميمون، مع بيان الملاحظات والإشكالات الواردة عليه. النظرية الثالثة هي نظرية توماس الأكويني، أو توما الأكويني، المعروفة بمبدأ التمثيل في الصفات الإلهية. بين فقط التوصيف عام ويترك الدخول في التفاصيل إلى الأسبوع القادم إذا كان أكو دوام، وإذا ما في دوام إلى ما بعد التعقد، فقط بين المطلب عام. خب، توما الأكويني لعله لا يخفى عليكم يعتبر من المفكرين المسيحيين البارزين جدا، بل هو أعظم الفلاسفة في العصور الوسطى المسيحية كما يقول برتراند راسل. توماس الأكويني متولد سنة 1255 ومتوفى سنة 1274، وفلسفة توما الأكويني وكتب توما الأكويني كانت مناهج دراسية في المدارس والمعاهد الكاثوليكية اللي تدرس الفلسفة، اعتبرت كمناهج في تدريس الفلسفة باعتبارها أنهم كانوا يعتبرونها الفلسفة الوحيدة الصحيحة. وهو كان يعتبر ماذا؟ من أكابر قساوسة المسيحية. زين، طبعا فلسفة توما الأكويني أو توما الأكويني في فلسفته كان مخلصا جدا لاتجاه أرسطو غالس، كان يتبنى فلسفة ماذا؟ فلسفة أرسطو غالس. وأكثر من ذلك، أكثر من ذلك، في المسائل التي يقع فيها نزاع بين أرسطو وأفلاطون، يعني المسائل التي فيها رأي أرسطو رأي ماذا؟ أفلاطون، كان يعتبر تبني توما الأكويني لرأي أرسطو عنصرا مهما في حسم النزاع، عنصرا مهما ماذا؟ في ترجيح رأي أرسطو على رأي أفلاطون. في الفلسفة المسيحية أو في علم الكلام المسيحي، المفكرون المسيحيون كانوا ملتفتين إلى هذه المسألة اللي كنا نتحدث عنها ولازلنا، وهي إشكالية الصفات الإلهية، إشكالية الصفات الإلهية، وأن هذه الصفات التي تطلق على الله سبحانه وتعالى، هذه المفاهيم التي تحمل على الله سبحانه وتعالى كالعلم والقدرة والحياة وغيرها، هل تحمل على الله سبحانه وتعالى بنفس المعنى الذي تحمل على المخلوقات أو بمعنى آخر؟
يعني بعبارة ثانية كانوا ملتفتين إلى إشكالية التشبيه والتنزيه. إشكالية التشبيه وإشكالية ماذا؟ التنزيه. وحاولوا أن يقدموا ماذا؟ حلولا ومعالجات علما إلى هذه الإشكالية اللي سابقا موسى بن ميمون باليهودية قدم فيها معالجة. في طريق ذكر هذه المعالجات وفي تقديم معالجات وحلول لهذه الإشكالية جاء توما الأكويني وقدم نظرية في معالجة هذه الإشكالية. هذه النظرية تعرف بمبدأ التمثيل، تعرف بمبدأ التمثيل. وحتى نوضح، حتى تتضح لنا معالم هذه النظرية وحقيقة هذه النظرية ومقصود توما الأكويني من مبدأ التمثيل، نوجزها في مجموعة ماذا؟ في مجموعة من النقاط. نترك التفاصيل ندرسها بعدين. النقطة الأولى، في هذه النقطة أنكر توما الأكويني الإشراك المعنوي. أنكر توما الأكويني ماذا؟ الإشراك المعنوي
بالوجود
في كل الصفات، في كل الصفات، كل الصفات التي تحمل الله سبحانه وتعالى ونشوفها محمولة على البشر لا يوجد إشراك معنوي. فهو يرى ويقول، يقول إن الإشراك المعنوي إنما يوجد في مصادق المعنى الواحد اللي تشترك واقعا فيما بينها. المصادق التي تندرج تحت مفهوم واحد وتشترك واقعا في معنى واحد هي التي يوجد بينها ماذا؟ يوجد بينها إشراك معنوي، كما في، كما في ماذا؟ الإنسانية اللي تشترك فيها ماذا؟ مصادق الإنسان، زيد وبكر وعمر وخالد وأرسطو وأفلاطون وتوما وفلان فلان. قل هذه يوجد بينها ماذا؟ اشتراك واقعي في ذلك المعنى الواحد، ولذلك يوجد بينها اشتراك معنوي. أما بين الخالق وخلقه فبسبب انعدام أي جهة اشتراك ووحدة وشبهين ها؟ فبالتالي لا يمكننا أن نتصور أي ماذا؟ أي اتحاد وأي وحدة وأي إشراك في المعنى بين الخالق والمخلوق. فلا إشراك معنوي بين الله وبين خلقه، وإنما هناك بينونة تامة وعزلة تامة. هذا النقطة الأولى. إذن النقطة الأولى، الخطوة الأولى في نظرية مبدأ التمثيل التي قال بها ها توما الأكويني، هو إنكار شنو؟ إنكار الإشراك المعنى بين الخالق وخلقه. النقطة الثانية، في هذه النقطة تقدم أيضا خطوة ثانية وأنكر الإشراك اللفظي. وأنكر ماذا؟ الإشراك اللفظي. فإضافة إلى إنكار توما الأكويني للإشراك المعنوي، أنكر الإشراك اللفظي وذهب، وذهب إلى أن مقولة التباين التام في المعنى بين الألفاظ المستعملة في الذات المقدسة والألفاظ المستعملة وين؟ في غير الذات المقدسة، قل هذا القول بعدم وجود القول القول بإنكار ماذا؟ الإشراك التام، والقول بالتباين التام في المعنى في الصفاء في الألفاظ المستعملة في الواجب والألفاظ المستعملة في مخلوقاته، نقول هذا المعنى، القول بهذا التباين التام لا يختلف عن القول بعجز الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يختلف عن القول ماذا؟ بأن الطريق مسدود أمام ماذا؟ أمام معرفة الله سبحانه وتعالى، وأمام القول إن الألفاظ فارغة من المعاني. وهذا يلزم عنده شنو؟ هذا يلزم منه شنو؟ قل هذا يلزم منه أن استعمال هذه الألفاظ من قبل المتكلم الحكيم الذي يكون هدفه هداية الناس وإرشاد الناس، هذا الاستعمال يتنافى مع حكمتي ولا يتنافى مع حكمتي، سوف يكون متنافل مع حكمتي. ليش؟ لأنه من العبث، عبث لا معنى له، استخدام ألفاظ لا معنى لها ولا توصل إلى طريق، وإنما توصل إلى طريق مسدود فقط وفقط، سوف يكون هذا متنافيا مع حكمته تعالى اللي هو هادف إلى هداية البشر. وعلى هذا، على هذا الأساس يقول، قل إن مقولة الإشراك اللفظي لو كانت صحيحة فما هو المانع الذي يمنعنا، ها، ما هو المانع الذي يمنعنا من وصف الذات الإلهية بالحركة والامتداد والجسمانية وما شابه، والقول، والقول أننا في استعمالها بالله تعالى لها معاني معينة، ونقصد معاني معينة، بينما في استعمالها في غير الواجب، ها، يقصد بها معاني. يقول لو كانت نظرية الإشراك اللفظي صحيحة، لو عندنا إشراك لفظي، لو كانت نظرية الإشراك اللفظي صحيحة، حينئذ ما هو المانع الذي يمنعنا من القول أن ألفاظ الجسم والحركة والامتداد
بنفس المعنى
نستعملها في الواجب سبحانه وتعالى، ولكن ماذا؟ بغير معنى، يعني أنها سوف تستعمل في الذات الواجبة بمعنى، وفي المخلوقات
بمعنى آخر.
الجامع بينهما شنو؟ فقط لفظ، مش طرق لفظ، لأن لكم تقولون بالإشراك نظرة الإشراك اللفظي، إذا لا ينبغي لكم أن لكم مانع في أن نستعمل ماذا؟ لفظ الجسم وصفات الحركة والامتداد في الواجب، كما نستعملها وين؟ في مخلوقات نهاية الأمر يكون لها معنيان مختلفان، فتستعمل في الواجب بمعنى وفي المخلوقات بمعنى آخر، والحال أنكم تقولون بذلك ولا تقبلون، لا أحد يقبل بذلك، حتى أصحاب الإشراك اللفظي لا يقبلون ماذا؟ لا يقبلون أن يستعمل لفظ الجسم والحركة والامتداد وين؟ في الذات المقدسة، ما يقبلون. فيقول هذا مؤشر على أنه ماذا؟
حتى إشراك
اللفظي مو إشراك اللفظي، أن نظرة الإشراك اللفظي غير صحيحة، وإلا لو كانت صحيحة فشو المانع؟ أيضا هذه نستعملها في الواجب سبحانه وتعالى، ولكن يكون لها معنى مختلف عن المعنى الذي نستعمله في الذات المقدسة. هذه النقطة الثانية. إذن النقطة الأولى في الخطوة الأولى أنكر توم الأكويني الإشراك المعنى، وفي الخطوة الثانية أنكر الإشراك اللفظي. إذا أنكرت الإشراك المعنوي وأنكرت الإشراك اللفظي شنو النتيجة؟ شنو النتيجة؟ تكون صعبة؟
ما أعرفش.
جاء بالنقطة الثالثة. في النقطة الثالثة بعد أن رفض توم الأكويني نظرية الإشراك المعنوي ورفض الإشراك اللفظي، تقدم خطوة وقدم ما يعرف بالإشراك التمثيلي، قدم شيئا جديدا أسماه الإشراك التمثيلي، وحاول عن طريق هذا الإشراك التمثيلي والتنظير له أن يقدم حلا لإشكالية الصفات الإلهية وإشكالية التشبيه والتعطيل أو التنزيه والتعطيل. ولكن ما هو المراد من الاشتراك التمثيلي؟ ما هي حقيقة الاشتراك التمثيلي؟
في الواقع في مقام الجواب نقول شراح توم الأكويني اختلفوا في تفسير المراد من الاشتراك التمثيلي. يوجد خلاف بين شراح نصوصي. فعندنا جماعة تلفون شرح كفاية. زين. شراح كتب توم الأكويني اختلفوا في تفسير مراده مما من الإشراك. ها؟ التمثيل. فطرح في المقام تفسيران لها. طرح في المقام ماذا؟ تفسيران لها. التفسير الأول يعرف بالتمثيل التناسبي. والتفسير الثاني يعرف بالتفسير التصاعدي. يعرف بالتفسير ماذا؟ التصاعد. بيان هذين التفسيرين يحتاج إلى وقت، الوقت ما يسمح به، ولذا نترككما إلى الدروس القادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.